ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس وفد الحركة لمفاوضات المنطقتين في أديس أبابا. وسنتناول في هذه الحلقة بالتفصيل ما دار خلال أيام المفاوضات الخمس التي دعت لها الآلية الأفريقية في أديس أبابا. أستاذ ياسر سعيد عرمان، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا بك أستاذ رشيد.
طيب أستاذ ياسر، يمكن يعني دارينك أول حاجة تخط المستمع في صورة ما كان يجري في أديس أبابا قبل أن ندخل في تفاصيل ما جرى في صالات المفاوضات، يعني الظروف التي انعقدت فيها هذه الجولة الجديدة من المفاوضات.
أولا أنا أحيي كل المستمعين لراديو دبنجا في داخل وخارج السودان. والجولة جاءت في ظروف ضرورة تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي 539، والحكومة السودانية قبل الجولة راوغت ورفضت الاجتماع التحضيري للقوى المعارضة، وأيضا في نفس الوقت تشن هجوم واسع على الأراضي المحررة في الحركة الشعبية في الاثنين الأزرق وفي جبال النوبة، ولم تستطيع أن تحرز أي تقدم. وجاءت في وقت أيضا تراجعت من اتفاقات مع الاتحاد الأفريقي والآلية الرفيعة لعقد الاجتماع التحضيري، وجاءت في عقاب اجتماع ناجح لقوى نداء السودان في باريس، ولأول مرة حضرت كل الأطراف الأربعة من نداء السودان، واتخذت فيه قرارات مهمة لتوحيد العمل المعارض. وجاءت في ظل رفض شامل للحوار الوطني الذي قام به المؤتمر الوطني والشعبي في معزل عن كافة القوى السياسية الأخرى.
طيب أستاذ ياسر، يمكن هذه الجولة عنوان الكبير كان وقف العدائيات والتمهيد للمؤتمر التحضيري، يعني ما الذي يعني حال دون التوصل لاتفاق لوقف العدائيات رغم أن هناك الكثير من نقاط الاتفاق كانت بين الوفدين؟
لا، القضايا الجوهرية الرئيسية لم يتم الاتفاق عليها، والقضايا الرئيسية كانت تتمثل في أنه الموضوع الأول هو مخاطبة القضايا الإنسانية بفتح المسارات المتعددة، والحكومة كانت ترفض ذلك وترى أن تأتي الإغاثة من مناطقها التي تسيطر عليها إلى المناطق التي تسيطر عليها في الحركة الشعبية، وبغرض أن تستطيع أن تستعيد سيطرتها وأن تتدخل في شؤونها الداخلية لهذه المناطق، بل كانت تريد أن تقوم باتفاق على إرجاع قواتها للحدود الدولية التي تسيطر عليها الحركة الشعبية مع دولة الجنوب ومع إثيوبيا. وأيضا الحكومة كانت ترغب في حل جزئي بعد الاتفاق وقف العدائيات مباشرة، أن تقوم باتفاق فقط حول المنطقتين، وكأن سكان المنطقتين نفسهم هم مواطنين لا حقوق لهم في الدولة السودانية، وكأن الحركة الشعبية لا تمثل حركة تتواجد في كل السودان ولديها رؤية واضحة حول قضايا السودان وحول ضرورة وجود مشروع وطني جديد. فالحكومة تريد أن ترجع لقديمة في الحل الجزئي وترفض الحلول الشاملة التي اتفق عليها الاتحاد الأفريقي واتفق عليها من قبله القوى السياسية السودانية. كما أن الحكومة أيضا كانت تريد أن تدفع بالحركة الشعبية إلى العصيدة البايتة التي طبختها في الخرطوم الحوار الوطني، وأن لا تمضي فيما حدده قرار الاتحاد الأفريقي بضرورة الوصول لاتفاق حول الحوار. ونحن في الحركة نريد حوار قومي دستوري متكافي لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني، ويساعد أن ينقل السودان من الحرب إلى السلام، وأن ينقل السودان من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعددي، وأن يطرح مشروع وطني جديد.
طيب أستاذ ياسر، لكن الحكومة اتهمتكم بأنكم تنصلتم عن الاتفاق الثلاثي بشأن وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمنطقتين.
طبعا هذا يعني على طريقة رمتني بداية وانسلت، وعلى طريقة ضربني بكى وصبقني اشتكى. أولا الاتفاق الثلاثي هو اتفاق منفرد، كان مع الحركة الشعبية لوحدها ومع الحكومة لوحدها، ونحن في الحركة الشعبية وقعنا عليه مرتين، وقعنا عليه في يونيو 2012 وقعنا عليه في أغسطس 2014، ورغم ذلك الحكومة رفضت تنفيذه ورفضت حتى الجلوس مع الحركة الشعبية في ذلك الوقت، قالت لا تعترف بها. والآن بعد أن دفعت الأمم المتحدة ومثل الأمين العام يده عن هذا الاتفاق ورفضت الحكومة تنفيذه مرتين، أخذت تتباكى على الاتفاق. هذه محاولة للتسويف وللتعمية ولزر الرماد في العيون.
طيب برضو من الحاجات يمكن لفتت نظر المراقبين أستاذ ياسر هو أن الحكومة اتهمت الوساطة بتبني موقف الحركة.
هذه طبعا محاولة كانت لابتزاز الوساطة ومحاولة للضغط على الوساطة، لأن الوساطة دفعت بورقة متوازنة لم تقبلها الحركة الشعبية ولم تقبلها الحكومة، وهذا دليل واضح. إذا كانت الورقة ورقة الحركة الشعبية لقبلت بها الحركة الشعبية، ولكن الحكومة لأن الوسيط تاون بيكي في الشهور الأخيرة اتخذ مواقف واضحة من العبث الحكومي، أرادت أن تضغط عليه وأن تبتزه كما تبتز السودانيين جميعا، ولذلك هذا سلوك غير غريب. والمطار الوطني دائما يفعل الشيء ثم يقنعك بأن الآخرين هو الذين فعلوه. الورقة ورقة منشورة وممكن لأي شخص، ورقة الحركة أيضا موجودة وممكن أي شخص يطلع على ورقة الحركة ويطلع على ورقة الوساطة وسيفهم أن هذه ليست ورقة الحركة إنها محاولة ابتزاز.
طيب يعني
وأيضا أيضا أيضا قضية مهمة في هذا الموضوع، نحن طرحنا هذه القضية في داخل الاجتماعات لرئيس أمريكي، ليس بغرض الدفاع عن الوساطة، بغرض الدفاع عن الحركة، لأنه هذه كانت محاولة لتجاوز موقف الحركة والضغط على الرئيس أمريكي لكي يغض الطرف عن ممارسة الحكومة وعن عدم رغبة الحكومة في الوصول لاتفاق. والرئيس أمريكي اتهم الوفد الحكومة بأنه مارس الكذب وأنه يمكن أن يخرج إلى وسائل الإعلام ويتحدث عن الأكاذيب التي قالها حول الورقة التي قدمها.
طيب يمكن يا أستاذ ياسر واحدة من القضايا اللي لفتت الأنظار أيضا أنه رئيس وفد الحكومة انسحب قبل انتهاء الاجتماعات، شنو التفسير القدم لهذه المسألة؟
والله لا أريد أن أدخل في تناقضات التي امتلأ بها الوفد الحكومي وما أتركها لهم، لكن هو ذهب قبل الأوان وكانت هنالك الوفد الحكومي كان يتحدث بأكثر من لسان.
طيب الوفد الحكومي في أكثر من مناسبة قال أنه غير مخول، وخصوصا فيما يتعلق بالربط ما بين وقف العدائيات والمؤتمر التحضيري.
طبعا الوفد الحكومي متناقض، كان يريد ترتيبات أمنية نهائية مع الحركة الشعبية وأن تشارك الحركة الشعبية في الحوار الوطني، وفي نفس الوقت حينما تحدثنا عن الاجتماع التحضيري وتنفيذ القرار 539 كان الوفد الحكومي يقول انه غير مخول وغير مفوض وانه يريد لجنه السبعة ان تاتي للتحدث معنا في هذه القضيه، ونحن رفضنا ذلك. والوفد الحكومي بشكل رئيسي كان لا يريد الاجتماع التحضيري وبالذات لا يريد حضور قوى الاجماع وحزب الاصلاح العام والدكتور غاي صلاح الدين.
طيب يمكن يعني ده كان موقف الوفد الحكومي، لكن ما هي الخيارات التي طرحتموها أنتم كبدائل أمام يعني الجمود اللي ساد المفاوضات في اليومين الأخيرين؟
نحن موقفنا واضح. أولا نقول إن قضية فتح المسارات وتوصيل الإغاثة ووقف الحرب قضية من مصلحة كل الأطراف ومن مصلحة الحكومة، والحكومة حينما توقف الحرب من النيل الأزرق إلى جنوب كردفان جبال النوبة إلى دارفور فيكسب من ناحية الاقتصاد سيتحسن والوضع السياسي سيتحسن وعلاقاتها الخارجية ستتحسن، والمواطن السوداني ستسحب أموال الحرب للتعليم والصحة والأكل وغرفة الملاح. هذه قلناها نحن في الحركة الشعبية، وعلى الحكومة أن توقع اتفاق الذي وقعته من قبل في 2002، مطالبنا كلها وقعت عليه الحكومة من قبل عن طريق دكتور مطرف الصديق في سويسرا والآن تتحجج بالسيادة، مع أنها نفس الحكومة ونفس الرئيس ونفس الحزب الذي وقع عنه مطرف صديق. هذا هو البديل الأول لوقف الحرب، وهي أكبر قضية يعاني منها الشعب السوداني، ونحن مستعدين أن نوقف الحرب اليوم قبل القدر. ولكي تصل الإغاثة لمواطنين سودانيين تعرضوا للقصف الطيران وخربت حياتهم، وهذه الحرب لم يكن لها داعي، ولم نحن كنا منذ البداية نرفض هذه الحرب. الأمر الآخر، نحن نقول ببساطة أنه الاجتماع الحوار الوطني في الخرطوم لم نشارك فيه ولم تشارك فيه القوى السياسية، ويهيمن عليه المؤتمر الوطني، رأسته يرأسه رئيس المؤتمر الوطني ولجانه وحتى نسرياته. قلنا نريد اجتماع متكافي يتم التحضير له وتتفق على إجراءاته، تكون هنالك تسهيلات من وسيط متفق عليه حتى ننهي الحروب وحتى نتحول إلى ديمقراطية وحتى نتحول إلى نتجه إلى فتح صفحة للمصالحة وفتح صفحة لوضع السودان في مكانه الصحيح. البلدان التي حولنا تطورت والسودان تمزق وما زال يرزح في الحروب وفي المعاناة وفي القهر والاستبداد والفقر.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ
ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس وفد الحركة لمفاوضات المنطقتين في أديس أبابا. طيب أستاذ ياسر، كان في مسار تاني يمكن هو مسار دارفور بينعقد في نفس الوقت، الحكومة رغم أنها كان بتعلن عبر إعلامها أنه حيتم اتفاق في مسار دارفور في هذه الجولة، ولكن حدث نفس الشيء الذي حدث في مسار النيل الأزرق وجنوب كردفان. يعني في رأيك يعني المشكلة وين في المسارين؟
المشكلة في أن الحكومة لا تريد أيضا تخاطب قضية دارفور وقضية السودان. لأهل دارفور قضايا واضحة، وأهل دارفور تعرضوا لإذلال وتعرضوا لجرائم حرب واسعة ارتكبت ضدهم، وقضية دارفور يمكن أن تحل إذا كان الحكومة استعداد لحلها، ولكن الحكومة ليست لديها استعداد لحل قضية دارفور. نحن في الحركة الشعبية ندعم أهل دارفور، ونحن في الحركة الشعبية قلنا بوضوح أننا لم نصل إلى اتفاق منفرد ما لم تصل دارفور للسلام. السلام لا يمكن أن يتم في المنطقتين بدون دارفور، ولا يمكن أن يتم في دارفور بدون المنطقتين. الحل الشامل والابتعاد عن الحل الجزئي ومن مصلحة أهل السودان جميعا.
طيب أيضا يعني أستاذ ياسر، يمكن يمكن ده يدخل يعني رفض هذا الاجتماع بيدخل المسيرة السياسية والحركة السياسية في مأزق حقيقي. ما هي البدائل المطروحة أمامكم كحركة شعبية، كجبهة ثورية وكقوة نداء السودان للتعامل مع هذا الواقع الذي ثبت فيه جليا أن الحكومة لا تريد التوصل إلى حلول عن طريق المفاوضات؟
يجب أن تطرح أجندة للعمل السياسي بشكل واضح وجديدة تستطيع أن تعبي المواطنين وتستطيع أن تقول للسودانيين محك جلدك مثل ظفرك. ويجب أن تتوحد في البداية القوى السياسية السودانية، سواء الجبهة الثورية أو قوى نداء السودان. قوى نداء السودان قامت بخطوة مهمة يجب أن تستكمل في اجتماع باريس، ويجب أن نتفق على البرامج والهياكل، ويجب أن نخرج إلى شعبنا ومع الشارع ونعطي شعبنا الأمل وأن نقف مع شعبنا وأن نفعل العمل السياسي وأن نفعل الاحتياجات الجماهيرية وأن نقوم بالضغط على النظام وأن نبدل موازين القوى. دون ذلك لن يقبل هذا النظام التحول، ولن يقبل التغيير، ولن يقبل السلام، ولن يقبل إنهاء الحروب، ولن يقبل أن يدخل الصحات حقيقية، وسيستخدم 70% من الميزانية في الحرب، ولن نجد تعليم، ولن نجد صحة، ولن نجد مياه نظيفة. كل ذلك يحتاج أن نتحد جميعا ولا نقسم الناس إلى هامش ومركز. المتضررين السودانيين في المركز وفي الهامش يجب أن يتحدوا، ويجب أن تتحد القوى السياسية، ويجب أن يتحد كل المتضررين من المؤتمر الوطني في جبهة عريضة لانتزاع حقوقهم في وجه عجرفة نظام المؤتمر الوطني الذي يستهين بالسودانيين جميعا ويعمل على قتلهم وعلى تخريب حياتهم في كل أنحاء السودان، من الخرطوم إلى دارفور إلى الجزيرة إلى البحر الأحمر إلى كجبار. وأنا أود أن أوجه رسالة خاصة عبر راديو دبنجة، إن مناطق التي تقام فيها السدود في الشريك وفي كجبار وفي مروي، هذه المناطق الآن بعد الاتفاق الذي أبرمه المؤتمر الوطني مع المملكة العربية السعودية، ونحن ناشدنا المملكة العربية السعودية أن لا تعطي النظام الأموال، لأن هذا الاتفاق على السدود سيخرب حياة المواطنين السودانيين في ولايتي نهر النيل والشمالية، سيكون بمثابة إبادة ثقافية لتاريخنا في هذه المناطق. ندعو السودانيين جميعا أن نقوم بحملة ضد تمويل السدود وضد إقامة السدود وبالتضامن مع ولايتي نهر النيل والشمالية كجزء من حملة إضغاط النظام وكجزء من العمل الواسع الذي يجب أن تقوم به القوى السياسية لوقف الحرب ولدعم مطالب شعبنا في الطعام والسلام والحياة الكريمة.
طيب أستاذ ياسر، لا يمكن أن نمر يعني على قضايا السودان هذه الأيام دون أن نتحدث عن التصعيد الحاصل الآن في العلاقات ما بين الخرطوم والقاهرة، ما بين النظام السوداني ومصر. يعني ما هو تقييمكم لهذه الأزمة، وهل يعني هناك فعلا مسببات حقيقية تتطلب مثل هذا التصعيد الإعلامي من الجانبين؟
الأزمة أعمق من التصعيد الإعلامي وأعمق مما يعلنه النظام. نظام الخرطوم جزء من محور يعمل في ليبيا لتمكين جماعات الإسلام السياسي، ويريد يحلم بإضغاط النظام حتى في مصر، وعلى مصر أن تنتبه وأن تقف مع الشعب السوداني وأن تتعامل مع القوى الوطنية والديمقراطية، لأن هذا النظام هنالك وثائق وهنالك معلومات حقيقية. النظام يريد أن يحاصر مصر من الجنوب، وعلى مصر أن تقف مع مطالب الشعب السوداني في التغيير إذا أراد. الأمر الآخر، لساءات للسودانيين، من أين جاءت العلاقات بين السودان ومصر؟ علاقات طويلة وتاريخية وبها الدماء والثقافة، وعلى الشعبين وعلى القوى الوطنية وعلى المثقفين وعلى غادة الرأي العام في مصر والسودان أن لا يسمحوا للانزلاق في تخريب العلاقات المجتمعية والعلاقات الممتدة لقرون بين الشعبين لمصلحة أجندة سياسية، والنظام السوداني يحمل أجندة سياسية خربت السودان وتحتاج إلى موقف واضح من بلدان الجوار، سواء السعودية وسواء الأمارات سواء مصر، لأن ما تم ضد السودانيين سيتم تصديره للخارج مثل ما يجري في ليبيا الآن.
طيب أستاذ ياسر، يمكن سؤال أخير قبل أن ننهي هذه المقابلة. أنتم التقيتم مع أطراف كثيرة في المجتمع الدولي وخصوصا القوى المهتمة بالقضية السودانية، سواء كانت الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، النرويج في الفترة الأخيرة. هذه القوى لا يبدو أنها تلعب دور إيجابي في الدفع نحو الحل السلمي، والدليل على ذلك أنها لم تستطع أن تغير في موازين القوى في المفاوضات الأخيرة. ماذا تقولون؟
هذه القوى بالفعل مهتمة بقضاء السلام في السودان، ولكن نحن نطلبها بدلا أن تمارس علينا الضغوط يجب أن تمارسها على النظام، لأننا لا نملك أي شيء لنقدمه. النظام هو الذي يقوم بالقارة وبالتسلط وبالحروب وبزعزعة بلدان الجوار وبزعزعة الاستقرار العالمي أيضا، ولذلك المعارضة ليست لديها ما يمكن أن تقدمه، والضغط على المعارضة سيشدد أركان النظام، ولذلك يجب أن تضغط وتوجه هذه القوة بالذات. نحن نناشد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان أن لا يسمح للنظام بأن يقوم بمواصلة خرق القانون الإنساني الدولي، وأن تعمل هذه القوة جميعا بالضغط على النظام لاحترام القانون الإنساني واحترام حق الشعب السوداني في التغيير، لأن ذلك سيساعد على الاستقرار الإقليمي والدولي.
الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس وفد التفاوض الخاص بالحركة الشعبية في مفاوضات أديس أبابا، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا الأستاذ الرشيد، وأنا أحييك وأحيي المستمعين، وأقول أن الحركة الشعبية ستقف مع حق الشعب السوداني في السلام والطعام والمواطنة بلا تمييز وبناء دولة جديدة وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين، وحيش السودانيين جميعا في اللجوء وفي مناطق النازحين وفي المدن وفي القرى، وأقول لهم لكم أن تحلموا بفجر جديد وبالسودان جديد، وإن هذا ممكن، ويجب أن تمتلوا بالأمل والعمل من أجل التغيير.
شكرا جزيلا أستاذ ياسر عرمان. مستمعي راديو دبنجا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.